تشلو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا تشلو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
اليوم خلونا نروح لموضوعنا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ونشوف ماذا حصل معه صلى الله عليه وآله وسلم في بعد. أنا تكلمت عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف سعى لوصل الأمة بربها، قضية بناء المسجد والموضوع اللي وقفنا عليه الأسبوع قبل الماضي. الأسبوع الماضي تكلمنا عن وصل الأمة ببعضها وكيف أخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، وهي أعظم مؤاخاة عرفتها البشرية، أعظم مؤاخاة عرفتها البشرية تلك التي أقامها رسول الله خير أقامها رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أصحاب الكرام. ووعدتكم أن أتحدث اليوم عن وصل الأمة بغيرها من الأمم، والكلام ده كله احنا محتاجين نعرفه. وقبل ما اتكلم كيف وصل النبي عليه الصلاة والسلام الأمة بغيرها من الأمم في المدينة، عايزين نعرف الأول التركيبة السكانية التي كانت عليها المدينة في تلك الفترة. التركيبة دي مهمة جدا عشان نعرف ليه النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بقضية غير المسلمين الذين يعيشون في مدينته عليه الصلاة والسلام. الشريحة اللي كانت موجودة بقوة في المدينة من غير العرب كانوا اليهود. كانوا مين؟ اليهود. اليهود أصلا نزحوا إلى أرض الجزيرة وسكنوا يثرب في تلك الفترة، نزحوا من الشام في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد، لما نجح الرومان في السيطرة على سوريا على الشام أيامها، وسيطروا أيضا على مصر في القرن الأول قبل الميلاد، فاستطاعوا أن يسيطروا على ما يعرف بدولة اليهود التي كانت تعرف بدولة الأنباط في القرن الثاني بعد الميلاد. فلما سيطروا على هذه الأرض اضطر اليهود أيامها إلى الهجرة، فهاجروا وتركوا هذه الديار. هاجروا إلى أين؟ إلى شبه الجزيرة العربية. ليه؟ لأن هي كانت الأرض الوحيدة في ذلك الوقت البعيدة عن سيطرة الرومان في ذلك الوقت، فقالوا نروح إيه؟ نسكن هذه الأرض. ثم اشتدت هجرتهم، يعني زاد عدد المهاجرين منهم إلى أرض الجزيرة العربية بعد أن فشل تمردهم ضد الرومان على يد الامبراطور الروماني المعروف بتيتوس عام 70 ميلادي. الرجل ده مش هدم بلادهم بس، ده ذبحهم تذبيحا وسامهم سوء العذاب. فاللي استطاع منهم ان يهرب هرب، حتى وصل الى يثرب ايضا. ثم وصلوا ايضا بعد فشل ثورة اخرى لهم، يعني هم عملوا ثورة على تيتوس لم تنجح، وبعدين عملوا ثورة تانية بعدها بفترة من الزمان سنة 132 أو 135 ميلادي، عملوها على الامبراطور الروماني برضو اللي كان اسمه هادريان، أيضا فشلت. وكل ما ثورة أو تمرد يقومون به يفشل، كل ما تزداد أو يزداد عدد المهجرين منهم إلى أرض الجزيرة العربية. يهود بني النضير وبني قريظة سكنوا يثرب نفسها، يعني الأرض نفسها، ذلك لخصوبة تربتها وأهمية موقعها التجاري على طريق القوافل من وإلى الشام. قالوا بس احنا نسكن هذه الأرض فتزيد تجارتنا وتنصلح أحوالنا. يهود بني قينقاع هم اللي المؤرخين اختلفوا في أصلهم، هل هم أصلا كانوا عربا وتهودوا، يعني كانوا عرب ثم اعتنقوا اليهودية، أم أن أصلهم يهودي نزحوا مع النازحين من الشام إلى أرض الحجاز. إذن فهمنا من هذا أن يثرب اللي كانت بعد كده المدينة أقام بها طوائف من يهود أو قبائل من يهود، عندك بني قريظة وعندك بني النضير وبني قينقاع، وهنشوف خيبر بعد شوي، هنشوف خيبر، أن خيبر كان لهم أرض خاصة بهم يعني بعيدة عن يثرب. طيب أعدادهم، أعداد اليهود اللي كانوا موجودين في هذه الأرض أيامها، المصادر التاريخية لم تحصيها كاملة أو بدقة يعني، لكن أحصت عدد المقاتلين منهم، ولك أن تحسبها، تشوف عدد الجنود أو الجيوشهم، الرجال البالغون في يهود بني قينقاع كانوا حوالي 700، ومثلهم في بني النضير، وما بين 700 إلى 900 في بني قريظة، يعني حوالي 2000 مقاتل من يهود. ده غير البطون الأخرى اللي كانت أكثر من 20 بطن تقريبا كانوا عايشين برضو في يثرب وما حولها. ده دول مين؟ أعداد الرجال البالغين منهم اللي هم يعني يحسنوا القتال أو الدخول في المعارك. احسب بقى، شوف عدد نسائهم وعدد أطفالهم وعدد شبابهم لسه الصغار وعدد شيوخهم وعجائزهم، فتجد أن عددهم بالألوف. لكن أتوقع أنه ما يتعدى بأي حد من الأحوال 5,000 أو 6,000 في تلك إيه؟ في تلك المرحلة. وعلى الرغم من ذلك استطاع اليهود أن يسيطروا على اقتصاد المدينة في وقت ليس طويلا من الزمن. فسيطروا على المدينة من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، من الناحية الفكرية، وتركوا طوابعهم فيها، يعني صفاتهم وطبائعهم تركوها بين الناس في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الكلام ده كان قبل دخول الإسلام. أول من نقل إلى المدينة فكرة بناء الأطام والحصون كانوا هم، لأن دي طبعا حياتهم متعودين على كده لحد النهاردة. لحد النهاردة هم يعني بارعين جدا في بناء الحصون والأطام والمرتفعات والأشياء دي، فاكرين اللي كانوا بيسموه خط برليف ومش عارف الكلام ده وغيره، ولهم قصور وبيوت وأشياء كثيرة جدا موجودة تحت الأرض إلى الآن، يعني سراديب تحت الأرض. أنا شفت بنفسي في سيناء عند النقطة اللي يسموها النقطة السادسة تقريبا أو حاجة زي كده، شفت كانوا عاملين تحت الأرض إيه، والكلام ده كله تحرر بعد حرب 73، حرب أكتوبر العاشر من رمضان يعني. فهم بارعين جدا في هذا الموضوع، لكن أيضا كان عندهم خبرات زراعية وخبرات صناعية كثيرة جدا في تلك الفترة، وهم الذين روجوا لبعض الصناعات حتى اليدوية زي النسيج والكلام ده في يثرب، وأخذوا من العرب اللي كانوا موجودين بعض الطبائع أيضا زي كرم العرب وزي الشعر، الاهتمام بالشعر والتدرب على القتال والسلاح والكلام ده كله أخذوه من مين؟ أخذوه من العرب في يثرب. لكن كالعادة طغت على يهود النزعة القبلية، وصدق فيهم قول ربنا سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم إيه؟ وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. طيب هؤلاء القوم كانوا متناحرين فيما بينهم، متصارعين، كل واحد كل قبيلة عايزة كلها إيه؟ سبق وكلها سيادة على غيرها من قبائل، حتى يهود وليس العرب فقط. وظل حالهم هكذا حتى أجلاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عن المدينة كما سنعلم بعد ذلك. الربا كان معروف في الجاهلية، معروف في مكة وبين تجار مكة، لكن الذين أصلوا للربا أكثر ونشروه أكثر في المجتمعات العربية أيامها كانوا من؟ كان اليهود. فدي شريحة كانت موجودة في يثرب. في شريحة أخرى كانت موجودة وهم العرب وأصلهم الأوس والخزرج، وأنا حكيت في بداية السلسلة أن الأوس والخزرج هم يعتبروا أولاد لعمر بن عامر الذي ذاع صيته وكان كبيرا في أهل اليمن قبل انهدام سد مأرب، وأنهم خرجوا كما خرج أبوهم وسعوا في الديار والبلدان حتى وصلوا إلى المنطقة المعروفة بيثرب وسكنوها، فأصبحت قبيلة الأوس بعد ذلك وقبيلة الخزرج، وكانوا هم الرؤوس العرب اللي موجودين في المنطقة، منطقة يثرب وما حولها في تلك الفترة. اليهود لم يسكتوا مع أنهم هم دخلوا الأرض وسكنوها مع أهل العرب اللي كانوا موجودين الأوس والخزرج، لكن بعد فترة اليهود قالوا إيه؟ قالوا إحنا لازم يعني نقوم بشغلنا يعني، فراحوا في تفتيت وحدة العرب وإثارة الشقاق بينهم في تلك المنطقة، ونهب الثروات وأخذ الخبرات وادعائها لأنفسهم. وهم كانوا من أسباب الحروب اللي قامت بين الأوس والخزرج في الجاهلية، كان سببها يهود وبتحريض من اليهود. خلي بالكم حتى معركة أو حرب بعاث المعروفة دي كانت قبل الهجرة بخمس سنوات تقريبا، واللي انتصر فيها الأوس على الخزرج كان السبب فيها أصلا مين؟ كان السبب فيها اليهود، وبخاصة يهود بني النضير وبني قريظة. العرب في المرحلة الأخيرة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فطنوا لمكائد يهود، فقالوا طيب احنا لازم نحافظ على وحدتنا، نحافظ على ديارنا، ده الناس دول لو تركناهم أكثر من ذلك يعني أكلونا وشربوا الماء خلفنا كمان، يعني كما يفعل الآن بإخوتنا في فلسطين على يد هؤلاء يهود أو هؤلاء الصهاينة اللئام. ولذلك ساعتها انت تستغرب تقول أول مرة العرب الأوس والخزرج يجتمعوا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام على رجل منهم لينصبوه ملكا عليهم، اللي هو مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول كبير الخزرج. قالوا بس هو ده ايه؟ نخليه ملك على يثرب، وهذا يؤدي الى وحدة العرب في تلك المنطقة، وحدة العرب في تلك المنطقة. فلا شك ان الحروب التي زرعها يهود في المنطقة ايامها مهدت لهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لان الناس كانوا يشتاقون ايما اشتياق لدين واحد يجمعهم تحت راية واحدة وتحت عقيدة واحدة. ولذلك كان لزاما على رسول الله عليه الصلاة والسلام أيامها أنه كما نظر إلى أحوال الأمة مع ربها وأحوال الأمة مع بعضها أن ينظر إلى أحوال الأمة مع غيرها من الأمة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بعد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، اهتم بقضية أصحاب الملة، الملة غير ملة الإسلام يعني، الموجودين معه في يثرب، وهم من؟ وهم اليهود. وكلامي بصدره برسالة إلى الذين يظنون أن الإسلام لا يقبل جوار دين آخر، أو الذين يروجون إلى أن المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا بالعالم وهمشوا غيرهم، بل وأقصوا غيرهم وتسلطوا عليهم. في ناس فهمة كده، ده انت تستغرب لو تعرف ان في مسلمين فاهمين كده، وبنسمعها وبنقراها كتير جدا من بعض الناس اللي مش فاهم حاجة ودماغه مسرطنة بالفكر العلماني الخبيث ولا غيره، هو نفسه بيتهم المسلمين بكده، بيتهم المسلمين دول يعني اكل لحوم بشر، المسلمين دول خطرين جدا على المجتمعات، عايزين يموتوا الناس كلها ويعيشوا هم، والكلام الفارغ الساذج الذي ينطق به البعض من المسلمين وللأسف الشديد. هو مش فاهم، هو بيقول لي أصلا يعني لو أنه عرف الأمة وعرف قيمة هذه الأمة فعلا وعرف منهج الأمة التي عاشت عليه والتي ستقوم الساعة بإذن الله عز وجل وهي عليه، حتى لو شذ بعض أفرادها أو بعض جماعاتها، لكن الأمة باقية على أصلها إن شاء الله. فالذين يشيعون هذه الأفكار المنحرفة عبر الشاشات والمواقع والصحف وغير ذلك ليعلموا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أول قدومه إلى المدينة لم يهمل غير المسلمين الذين عاشوا في المدينة من يهود أو غيرهم، أبدا أبدا عليه الصلاة والسلام. عشان نعرف أن الأمة الإسلامية طول عمرها هي معنية في المقام الأول بحماية ما يعرف بالأقليات غير المسلم، وتعال احسبها وشوفها وادرس التاريخ اللي فات والتاريخ الحاضر حتى، ستكتشف ان الاقليات غير المسلمة في بلاد المسلمين ربما اخذين حقوقهم وحفظهم يمكن اكثر من المسلمين، يمكن اكثر من المسلمين، على عكس اللي بيحصل مع الاقليات المسلمة التي توجد في بعض البلاد غير الاسلامية من المهانة والذل والانكسار واكل الحقوق وغير ذلك من الامور. احنا بنشوف الكلام ده لحد النهاردة في القرن اللي بيسموه 21 وعصر العولمة والانفتاح والحريات والحقوق والكلام الكبير ده، انت بتشوف المسلمين بيحصل لهم النهاردة لما بيكونوا اقلية. وخلي بالك كلمة اقلية مش لازم تكون في العدد، يعني مش لازم تكون في العدد، ممكن يكون عددهم اكثر ولكن اقلية، اقلية في الامكانات، في الحجم، في القوة، في اشياء كثيرة، يكونوا اقلية زي ما بيحصل، او في السلطة او غيرها زي ما بيحصل مع المسلمين في بعض البلاد، يعني في بعض البلاد سبحان الله القدير. فايه اللي حصل؟ اللي حصل النبي عليه الصلاة والسلام وجد في المدينة يهود ووجد مشركين لكنهم يعيشون في حالة من الاستقرار والهدوء وغير ذلك من الأمور اللي كانت موجودة في ذلك الوقت في المنطقة. فلم يتجه عليه الصلاة والسلام إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصام، لا، بل قبل وعن طيب خاطر صلى الله عليه وسلم، يعني محدش أرغمه، محدش غصب عليه ولا حد يستطيع أبدا، لكن عن طيب خاطر عمل النبي عليه الصلاة والسلام، قبل وجود اليهود والوثنيين اللي موجودين في يثرب أيامها، قبل وجودهم في الأرض لهم يعيشوا مع الناس، وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهدة الند للند، يعني اللي لي ليكم واللي علي عليكم، ولكن على أن لي ديني ولكم، احنا لنا ديننا وأنتم لكم دينكم. ولذلك عقد النبي عليه الصلاة والسلام وثيقتين، ثم جمع المؤرخون بينهما في وثيقة واحدة، لكن هم في الأصل كانوا كم وثيقة؟ اثنين، جمع بينهما وأصبحت وثيقة واحدة، إحداهما تتناول موادعة الرسول لليهود، والثانية توضح التزامات المسلمين من أنصار ومهاجرين وحقوقهم وواجباتهم. فالاثنين أصبحوا وثيقة واحدة، لأن الحقوق حقوق، ما فيش فرق بين مسلم وغير مسلم، هذا له حق وهذا له حق، صح ولا لا؟ ففيش فرق بين الاثنين طالما أنهم يعيشون تحت ظلال الإسلام وراية الموحدين. كثير من المحدثين ضعفوا الروايات التي جاءت بها هذه الوثيقة، إلا أن الراجح ما ذكره الدكتور أكرم العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة، وأنا وقفت على كلامه، كلام راقي جدا، قال ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة، يعني مجموع هذه الروايات التي جاءت لتذكر قضية الوثيقة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين هؤلاء اليهود وغيرهم، ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة. وقال بأنه يمكن القول بأنها وثيقة أصلية وغير مزورة، إن البعض اتهمها بأنها وثيقة غير صحيحة ومزورة، لا، والكلام اللي جاي فيها أصل لم يختلف أبدا عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء القوم، حتى أظهروا خلاف ذلك، حتى أظهروا خلاف ذلك. الوثيقة مكونة من 47 بندا، وهي بين كتابة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وموادعة اليهود كما ذكرت. وجاء في هذه الوثيقة، تدبر وتأمل معه، أن المسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم، يثرب ومن تبعهم ملحق بهم، يعني يلحق بهم خلاص، ويجاهد معهم وهم أمة واحدة، كل اللي عايشين في يثرب واللي حواليها يعتبروا ايه؟ دولة واحدة خلاص، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وجاء فيها الفداء بين طوائف المؤمنين بالمعروف والقسط بينهم، وجاء فيها نصرة المظلوم وإعانته على الباغي والظالم ولو كان ولد أحدهم. والكلام ده كله حيترجم عمليا، خلي بالك، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وحياة حتى الخلفاء والصحابة من بعده، هنشوف الكلام ده فعلا على أرض الواقع. وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، روى البخاري قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده. شوف الإسلام كيف يحافظ على دماء الناس وحقوق الناس ولا يهدمها أبدا. وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثة، يعني مجرمة، المجرم لا تنصره، يعني لا تنصر الظالم ولا يؤويه. وأنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. يبقى موقف النبي عليه الصلاة والسلام منذ البداية، موقف الشريعة الإسلامية من قضية إيه؟ قضية الحقوق والظالم والمظلوم والمجرم والمسكين وغير ذلك. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. طول ما في عدو امامنا بيحاربنا انتوا تنفقوا معنا، لان احنا مش بنحمي ارضنا بس اللي احنا عايشين فيها، ده احنا بنحمي ارضنا وارضكم، انتوا برضو عايشين معنا خلاص، فانتوا معنيين ايضا في الامر بالامر. وان بين المسلمين واليهود النصح والنصيحة والبر دون الاثم، وان بينهم النصر على من دهم يثرب، وان الحرية التامة لمن اراد ترك يثرب والخروج منه، اي يهودي ولا غيره عايز يمشي مع السلام في منتهى الامن والامان، وله ان يأخذ كل ما شاء من حاجياته. والقعود في المدينة للجميع، ولكن لمن يحفظ حرمة المدينة. خلي بالكم وركزهم، لان ان شاء الله بعد كده لما نرجع للسيرة ونمشي فيها تاني هنحتاج جدا للبنود دي، عشان ما حدش يجي ساعتها يقول لي الله هو الرسول عليه السلام اجلى يهود كذا ليه وقتل يهود كذا ليه، والله طب مش هو عاهدهم؟ ايهم المعاهدة واضحة جدا يعني، والبنود دي هم هيوقعوا عليها اصلا يعني، هيوافقوا عليه. خلي بالك من الكلام ده، فالكلام واضح، الحرية التامة للي عايز يخرج يخرج، واللي عايز يجلس يجلس، ولكن يحافظ على حرمة المدينة خلاص. وألا يعين مشرك، ألا يعين مشركا على المدينة ومن فيها، على المدينة ومن فيها. الوثيقة بالكلام ده اعتبرت ان اليهود جزء من مواطني الدولة الإسلامية التي أقامها محمد عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ هم جزء، يعني كلمة المواطنة اللي احنا بنسمعها في الوقت الحالي الحاضر تسري عليهم ولا لا؟ تسري عليهم، يعني مواطنين يثربيين خلاص، وبعد كده مدنيين يعني من أهل المدينة، يعني من أهل المدينة وعنصرا من عناصره. ولذلك جاء فيها وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم. كلام واضح اهو في بنود الايه الوثيق. الصحيفة جعلت مصدر السلطات الثلاثة في المدينة اللي احنا متعرف عليها في ايامنا، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، الثلاثة دول كانوا في ايد مين ساعتها؟ الثلاثة لا بعد دخول الاسلام في ايد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء فيها وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مكتوب في الوثيقة ولا لا؟ مكتوب في الوثيقة، يعني هيتحكم في أي مشكلة لمين؟ مش لأي قانون تاني، دستور طبعا، ده هو ده. احنا هنشوف دلوقتي ان ده أول دستور اتكتب في العالم كله على مر التاريخ، على مر التاريخ كله أول دستور اتكتب وسجل واعتمد ووقع عليه في العالم كله كان ده كان ده أول دستور، كان أول دستور بل وأعظم دستور. أحسنت أحسنت، تقول لي طب ده دول يهود يعني هيتحكموا ازاي؟ هيتحكموا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، والكلام ده كان ماشي لسنوات وقرون. خلي بالك اللي الناس بعض الناس مرة بيستهجنوه ويستغربوا لك ازاي ايه اللي ازاي، هم لن يجدوا لانفسهم ارحم ولا احكم من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ده اللي هم عاشوا فيه فعلا يعني. طيب دلالات واحكام وعبر من الصحيفة المدينة هقولهم بسرعة وبعدين نكمل. اولا انا قلت ان هذه الوثيقة تعد اقدم دستور في العالم، واحكامها سارية كما رأينا على المسلمين وعلى غير المسلمين. الوثيقة دي شكلت الأمة الإسلامية من حيث العقيدة والدين، وشكلت الأمة غير الإسلامية من حيث المواطنة، ان هم عايشين معانا وأصحاب أرض زينا زيهم وعايشين مع بعض خلاص. الوثيقة اعتمدت المساواة في المعاملات العامة بين الجميع، واعتمدت منع إيواء المجرمين ومنع خروج اليهود من المدينة بدون إذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللي عايز يخرج يستأذنه مع السلام خلاص، ومنع الظلم والعدوان في المال والعرض وغيرهما، ومنع الصلح المنفرد مع العدو. ما تنساش الكلام ده، منع الصلح المنفرد ايه مع العدو، وطالما في معاهدة هنا إذن عدو النبي المفترض يبقى عدو لهم ولا لا؟ المفترض أن يصبح عدوا لهم. ومنع إجارة العدو من قريش أو من غيره، الجميع واحد، عشان ما يجيش فيهم واحد بعد كده يقول له أصل أنا أجرت فلان ده عشان من بلدك يا محمد. لا، عليه الصلاة والسلام، الكلام واضح في بنود العقيدة. والقود من القاتل، القود من القاتل بالشريعة أيضا، حتى لو مسلم قتل غير مسلم لها أحكام ونصوص جاءت في كتاب الله عز وجل. والإسهام في نفقة الدفاع عن الوطن وفداء الأسرى ووفاء الدين عن الغارمين والإبقاء على الأعراف والمصالح المشتركة وحقوق الجار وحرية العقيدة والدين وحرمة المدينة. وجعل مرجع حسم أي خلاف يحصل مرجعه إلى إيه؟ إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هي النظرة نظرة إسلامية بحتة. منهج الإسلام العظيم جدا، المنهج الوسط في التصور ووسط في الاعتقاد، حتى في الأخلاق، في السلوك، في التشريع، في المعاملات، كل ذلك جاء في منهج الإسلام وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فكانت النظرة دي يا إخوة حتى للعايشين معهم من غير المسلمين. ووضع الإسلام أسس للتسامح مع هؤلاء الناس ما داموا يتعايشون مع المسلمين على أرض واحدة، يأكلون ويشربون، ينامون ويأمنون في أرض واحدة أو على أرض واحدة، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. والله تعالى يقول في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وإيه؟ وتقسطوا إليهم. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل إيه؟ حل لكم. وقال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، في قضية إيه؟ قضية حلية زواج المسلم من الكتابية، اليهودية أو النصرانية، كل ده موجود عندنا في كتابنا، في ديننا موجود. ثم الإسلام جعل لهم الحقوق، حق الحماية أولا من الاعتداء الداخلي والخارجي، أي اعتداء عليهم من الداخل أو من الخارج الإسلام أعطاهم حق الإيه؟ حق الحماية. عشان كده حتى ما كان يعرف بالأقباط اللي كانوا عايشين في مصر قبل أو أثناء الحكم الروماني قبل دخول الإسلام عاشوا في ذل وفي مرارة ليل ونهار، وفعل بهم ما لم يتخيله بشر هنا في أرضنا في مصر على يد الرومان اللي هم المفترض إيه؟ أصحاب ملة واحدة. وذلك بسبب أن الأقباط المصريين كانوا على مذهب الأرثوذكس أيامها، والرومان كان على المذهب الكاثوليكي. فإيه اللي حصل؟ حصل اختلاف المذاهب بينهم، فجوعوهم وقهروهم وقتلوهم وشردوهم. نعم، وعلى حد النهاردة في يعني صراعات كبيرة جدا بينهم طبعا، وبيكفروا بعض ما احنا فاهمين المذهبين يعني، لكن بيتحدوا بس علينا احنا على المسلمين. حتى لو كان الاعتداء من اكبر مسؤول في الدولة الاسلامية ايامها، حتى لو كان من الوالي نفسه، كان يؤخذ حق النصراني او القبطي او اللي كان معروف حسب ايامها بعد دخول الاسلام الى مصر، حتى لو كان ابن عمرو بن العاص والي مصر ايامها هو اللي ظلم واحد منهم، كان لازم يؤتى به ويعاقب ويرد الحق الى اهله. زي القصة المشهورة، قصة عمرو بن العاص، هو اللي اقام بنفسه على جلد ولده او على القود منه بسبب انه ضرب واحد من هؤلاء وقال: خذها وانت ابن الاكرمين. مش قلت انا ابن الاكرمين؟ طب تعال بقى تعال. وكان ذلك بامر من امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، مش عشان ابن الولي خلاص، لا. فده طبعا سبحان الله القدير، وهو سيدنا عمر هو صاحب الكلمة المشهورة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم ايه؟ احرارا. خلاص، فعشان كده الكلام كان واضح جدا يعني. تخيلوا ان شيخ الاسلام ابن تيمية يرفض، خلي بالكم، يرفض عرض التتار في حربهم، حرب المسلمين مع التتار، يرفض عرض التتار في رد أسارى المسلمين دون غيرهم. يعني عرضوا على ابن تيمية عرض: طيب احنا نرد لكم الأسارى، بس أسارى المسلمين بس، انما أسارى النصارى ولا يهود ولا غيرهم لا. فرفض، قال لهم: لا، لا، الإفراج لازم يكون عن إيه؟ عن الجميع، عن الجميع، لأن الأمة تعاملت لوقت طويل مضى وإلى الآن بفضل من الله عز وجل معظم المسلمين النهاردة اللي في البلاد الإسلامية اللي فيها أقليات غير إسلامية بيتشالوا فوق الراس وبيعاملوا أحسن معاملة، يعني حتى لو واحد شاذ ولا حاجة ولا حصل مشكلة ولا بتاع، دي خلافات بشرية بتحصل بين أي حد، بين أي حد يعني. وحتى المزاعم اللي تقال كل شيء لك طائفية ومش عارف الكلام ده مش موجود بفضل الله عز وجل، بالصورة دي مش موجود، والناس متعايشين طالما ان في مسالمة فالحمد لله الامور طيبة والمسلمين عايشين مع غيرهم، مش مشكلة ابدا يعني، ولا يكره احد على الدخول في ديننا، واللي بيجي يدخل بيدخل بمنتهى الرضا والاقتناع، ما حد اكرهه ابدا ولا قهره ابدا على ذلك، سبحان الله القدير. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويقول: من ظلم معاهدا او انتقصه حقا او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فانا حجيجه يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام هيكون خصم لهذا الشخص الذي اعتدى على حق غير مسلم، نصراني ولا يهودي ولا غيره، في هذه الحياة الدنيا. حتى ان سيدنا عمر بن الخطاب كان ينصف من يشكو إليه من النصارى واليهود، لما جاءه خبر أن الوليد بن عقبة وليه على بني تغلب توعد النصارى هددهم قال لهم أنا هعمل فيكم هسوي، فسيدنا عمر خاف لحسن ينفذ تهديده فيهم فعزله ولا غيره، بس لمجرد أنه هدد لم يفعل شيء، لم يفعل شيء بس هدد، بس عشان نشوفوا بس الفرق بين المسلمين وغير المسلمين، ونبلغ الكلام ده لأولادنا ونبلغ الكلام ده لكل اللي قبله، العالم كله لازم يعرفوا الكلام ده كويس جدا جدا يعني، عشان نشوف الفرق بين اللي بيحصل في المسلمين للمسلمين النهاردة في بورما مثلا ولا في وسط أفريقيا ولا في غيرها من البلدان على يد هؤلاء الأحقار اللئام الكفر المجرمين، ونشوف المسلمين كيف يتعاملون مع غيرهم من غير المسلمين حتى وإن كانوا أقلية في كل شيء. نعم لا طبعا، شوفوا خلي بالكم اخونا الشيخ مدحت جزاه الله خير بينبه لنقطة مهمة، سمعت من كام يوم واحد بيتكلم عن الحب، المسلم لازم يحب الناس كلها، ايوه بس احنا عايزين نفهم قضية الحب دي، المحبة دي عملية قلبية ولا لا في الاصل يعني. طيب هل يجوز لمسلم ان يحب خلي بالك من كلمة دي، يحب احدا يكفر بربه ويكفر بنبيه؟ ينفع؟ كلام غريب جدا يعني يا اخي، اعدل الكلام، الكلام المضبوط ايه شرعا بقى وعقيدة وكله؟ المسلم يحب المسلم ويحب الخير لغير المسلم، اعدلها. انا احب الخير لغيري، انا مسلم بس انا احب الخير، لما احبش غيري يهلك ولا يقوم عليه زلزال يدمره طالما انه مسالم معايا مش محارب، خلي بالك احب له ان ربنا يهديه، ها ما فيش مشكلة، انما انا احبه اللي هي المحبة يعني المحبة القلبية. طب انا احب في ايه ده الذي لم يؤمن بالله يوما، انا احب في ايه يعني، عايز افهم يعني. فلازم نعدل الكلام شوية، المسألة مش مسألة مزايدات ولا الكلام الفارغ اللي بيتعمل ده ابدا والله، مسألة عقيدة لازم كلنا نفهمها ونتعلمها ونتعايش من خلالها، لان احنا هنتسأل عنها: من والى لله ومن عاد لله ومن احب لله ومن ابغض لله، مش كل ده من اوثق عرى الايمان كما اخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولا الكلام ده خلاص راحت عليه؟ دي عقيدة المسلمين، فدي نقطة مهمة جدا ظل خير ابو محمد يعني ايه ذكرنا بها عشان نخلي بالنا يتعاملوا احسن معاملة، حقوقهم كاملة وفوق الراس، لكن في امور تتعلق بالموالاة، وبهذه الامور الموالاة لله عز وجل وللمؤمنين هذه الامور لا، الامور ده خط احمر بالنسبة للمسلم يعني، لازم يفهمها كويس يعني. حماية حق الحماية كان مكفولا لهم، حمايتهم حماية دماءهم حماية ابدانهم، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عام. اللي يقتل واحد منهم بغير حق، شوف عقوبته عند الله عز وجل، مش هيشم ريحة الجنة ومات مسلم، لكنه قتل نفسا بغير حق حتى لو كانت غير مسلمة، حتى لو كانت غير مسلمة. عشان كده الأمور دي لازم ولادنا يدرسوها كويس جدا ويحسبوها كويس جدا قبل ما واحد فيهم يتقال له تعالى روح فجر نفسك ولا موت فلان ولا علان. لازم يفهم هو بيموت مين وليه، بيموت مين وليه. إن كان محاربا فلك أن تدفع الأذى عن نفسك ولك أن تبادره حتى لا يتمكن منك أو من المسلمين. لكن لو إن كان مستأمنا ومستأمنا في نفس الوقت، إن كان مسالما، أنت رايح تقتله، خلي بالك المسألة مش هتعدي يعني. الكلام واضح جدا هنا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني مش بس عقوبة دنيوية، ده في عقوبة منتظرة في الآخرة كمان. مش يلا صو مش مسلم خلينا نخلص عليهم، المسألة مش فوضى يعني. المسألة ليست ايه؟ ليست فوضى. هو لا يحاربك ولا يحتل أرضك يعني علانية ولا ولا ولا، خلاص هذا ليس محاربة. تقول لي ما هو أصلا من بلد غريبة، ده أدعى لأن تحفظ عليه حقوقا أكثر، لأنه بلده هو داخل بلدك أصلا بتأشيرة، والتأشيرة دي تأشيرة أمان، تأشيرة أمان. هو داخل عندك، داخل يشتغل، داخل يتعلم، داخل يتاجر، داخل يتفسح، داخل يعمل أي حاجة، هو داخل بتأشيرة اسمها إيه؟ تقول لي يا عم ده هم ده بس الظاهر، لكن أنت تشعرفك بقى بالباطل، أنت تشعرفك طالما أنه ليس محاربا ظاهرا بالنسبة للمسلمين فليس من حق المسلمين أن يقتلوهم أو أن يفعلوا بهم أو أن يفعلوا. في فرق بين دودة وما نخلطش الأمور بعضها. وأنا اتكلمت قبل كده على شوية بعض الجهلة اللي طالعين على وسائل الإعلام بينكروا جدا على شبابنا في هناك في القدس ولا في أرض 48 ولا غيرها من الديار المحتلة هناك، يقول لك إزاي يضربوهم مش عارف إيه بسكينة ولا بمطوة ولا الله، ده محتل، محتل غاشم، الله ده واخد أرضه مغتصب عرضه ومبهدله ومضيع حياته. هو يعني كان داخل كده بتأشير رايح يتفسح في أرضه ولا لا؟ في فرق كبير جدا يعني بين أرضه وأرضه، بين حال وحال، عشان نفهم. أو طبعا هو الأرض كل أرض لها، وأهل مكة أضرب شعابها كما يقال يعني. لا يجوز الاتجار فيما يفسد عقائد المسلمين. ده انت الحاجة اللي بتفسد الصحة حرام تتاجر فيها، صح ولا لا؟ دخان والمخدرات والكلام ده، الخمرة والحاجات دي بقى عشان بتفسد الصحة، بغض النظر بقى يعني النصوص اللي جاءت في تحريمها، لكن هي بتفسد الصحة، والعلة من تحريمها ان هي بتفسد الصحة وتذهب العقل والكلام ده، ها حرام انك تبيعها. فما بالك اللي يفسد عقيدتك، هتبيعه وهتستحل أرباحه ومكاسبه؟ لا يجوز أبدا، وكله أرباح حرام. وإحنا عايزين نفهم واحد زي مثلا أخونا الشيخ زي الخير بيذكرنا اللي معروف ببابا نويل ده. بابا نويل ده عبارة عن إيه؟ انت عارفين حد عارف ده مين؟ وكله فاكرينه بس البتاع اللي لابس أحمر فأحمر ودقن بيضة ومش عارف الكلام ده. لا، ده الموضوع أبعد من هذا بكثير. أولا بابا نويل دي الترجمة العربية، لا الترجمة العربية لاسم الرجل ده اللي هو المشتهر به في بلاد الغرب، نسيت اسمه بقى. ماشي، الرجل ده اصلا قصته في الاصل يعني صاحب الاسم ده والمسمى ده كان واحد من الرهبان او القساوسة القدامى جدا اللي كانوا موجودين سنة 325 ميلادي تقريبا، يعني كلام ده كان قبل مولد وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام بفترة يعني، وبعد رفع سيدنا عيسى إلى السماء برضو بفترة. ماشي، فالرجل ده كان موجود، واحد من اللي حضروا مؤتمر نيقية اللي كان موجود في روما في إيطاليا أيامها، واللي هم في المؤتمر ده طلعوا شوية قرارات ومنها دفن حاجة اسمها إنجيل برنابا. ده ما تسمعناش عنه حاجة بعد كده، لأنه أصلا يثبت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ويبشر بقدوم نبي آخر الزمان. فدفنوا على الإنجيل ده وقال لك محدش، ودفنوا على الإنجيل الأصلي اللي كان لسه موجود، واخدوه وخبوه وطلعوا الاناجيل المحرفة للناس ايامها، وتعاقدوا وتعاهدوا في نهاية هذا المؤتمر على الاعتراف بان المسيح هو ابن الاله وانه يدبر الكون الى اخر هذا الكلام اللي احنا بنحتفل بيه ده وبنجيب له الدمية بتاعته لعيالنا وبنبيعها في المحلات. كان واحد من اللي اقروا الكلام ده، بل كان مجرما من اكابر مجرميهم الذين ساموا من كانوا على التوحيد ايامها سوء العذاب من اتباع المسيح عيسى عليه السلام. كان في ناس على النصرانية الصحيح كانوا يوحدون الله عز وجل، ده واحد من الناس اللي بايده وبجنوده وبناسه وبادواته كان بيمحيهم من على الارض محو، يعني ده اللي اسمه بابا ايه، باباهم نويل ده، واللي احنا جايبينه النهاردة وفضلوا بعدها فترة طويلة جدا عايزين يوصلوا حتى لعيالهم قبل ما يكون لعيالنا زمان ان ده الرجل الحنين، الرجل العطوف، الرجل ما عرفش ايه. فكانوا لما يجي اب مثلا يدخل في مكان وابنه يسيب الحذاء بتاعه بره، يقوم هم بنفسهم وجايبين شوية حلوة وحاجة حاطينها فوق الحذاء او جنبه، يطلع الولد يلاقي الحلوة، مين اللي جاب ديت يا بابا، يقوله ده اللي جابها مين، اللي جابها فلان، لحد ما العيال طب مين ده، ده جابها لك، طب جابها منين، جابها من الجنة من عند يسوع، عشان يربطوا العيال اكتر بالدمية دي ولا بالقصة دي، يربطوهم اكتر بيسوع والاله وابن الاله والكلام ده كله. تقول لي طيب ما اقول لك معظم المسلمين ما يعرفوش الكلام ده، عشان تبقى عارف يعني عادي جدا بالنسبة لهم، فيبيع ويشتروا ويعمل اللي هو عايزه يعني بالشكل ده. فلازم ننبه الناس ونعلم الناس ونعرف احنا ديننا رايح فين. سبحان الله القدير. وعلى الرغم من ذلك الاسلام حمى لهم اعراضهم وحمى لهم دماءهم وحمى لهم اموالهم، فمن سرق مال قبطي في الدولة المصرية زمان ايام عمرو بن العاص رضي الله عنه، اللي يسرق مال قبطي تقطع يده. الله، تقول لي ده مش مسلم يا اخي، انت سرق ولا لا، سرقت ولا لا، انت مسلم اه بس سرقت ولا لا، تقطع يده. ومن غصبه مالا دون سرقة يعني عزر واعيد المال الى صاحبه، ومن استدان منهم وفى بدينه والا حبس. لهم ما لنا ولا عليهم ايه، عليهم ما علينا في حماية الاعراض. فلا يجوز سبهم ولا اتهامهم بالباطل ولا التشنيع عليهم بالكذب والبهتان والزور، لا يجوز. يعني هو عشان مش مسلم اخوض في عرضه وفي شرفه وشرف بناته ومراته والكلام ده، لا يجوز ابدا باي حال من الاحوال. فالاسلام اعطاهم هذه الحقوق يا اخو، الاسلام اعطاهم ايه، اعطاهم هذه الحقوق ليس اليوم فقط بل منذ زمان قديم مضى. ده الاسلام امن عجائزهم وشيوخهم كبار السن. وكلنا فاكرين قصة سيدنا عمر بن الخطاب لما مر برجل يسأل على الابواب، شحاذ يعني متسول على ابواب الناس، وكان يهوديا ضريرا مكفوف البصر. قال عمر: فما الذي ألجأك الى ما ارى، ايه اللي وصلك في خلافتي انا، في عهدي انا، يعني سيدنا عمر عايز يقول كده، يعني في عهدي انا، عهد العدل والحقوق، الاقي واحد بيلف على الناس على بيوتها بيقول لهم الدنيا حسنة، ده كلام يحصل في خلافة عمر؟ سبحان الله. ما ألجأك الى ما ارى، قال: الجزية والحاجة والسن. انا بدفع جزية وانا محتاج، لا كان بيدفع وانا محتاج وعمري سن كبير وما اعرفش اشتغل، يعني عايز اقول كده يعني. فاخذ عمر بيده وذهب به لمنزله واعطاه ما وجد. طبعا يعني الرجل يومها كان، انا بتهيأ لو انا منه كنت اقول له يا ريتني توديني بيت غير بيتك بس. صح ولا لا؟ ودينا اي بيت تاني بس عشان يعني اطلع بحاجة، انا بيت عمر وما ادراكم ما بيت عمر يعني رضي الله عنه، هيلاقي ايه يعني عند سيدنا عمر، سبحان الله القدير. المهم اعطاه ما وجد، ثم ارسل الى خازن بيت المال، مش بقول لكم لا حاجة يعني كده يمكن ما تكفيش اكل الراجل يومه يعني، فارسل الى خازن بيت المال وقال له: انظر هذا وضرباءه، يعني اللي زيه، شوف الراجل ده وكل اللي زيه فوالله ما أنصفنا حين أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. يعني ده كان هو شاب بيشتغل وبينفع البلد وبينفع الأمة وبينفع الدولة، لكن لما كبر في السن الآن نسيبه كده يلف على البيوت؟ ثم وضع عمر عنه الجزية، تاخدوش منه حاجة ولا من اللي زيه. شوف سبحان الله القدير، يعني مبدأ اللي بيسموه في زماننا التضامن والتكافل الاجتماعي والحاجات دي من اللي علمه للبشرية إسلام والمسلمين بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى تأمين الوظائف والمعايش اللي هم بيسموها حرية العمل والكسب، يعني لم يجدوها أعظم ما وجدوها عندنا نحن من خلال شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أي وظيفة أي مكان ممكن يتكسب منه وينفع ويستنفع، كان النبي صلى الله عليه وسلم أصل وقعد لهذه الأمور، وجاء من بعد الخلفاء الراشدين طبعا إلا الإمام الكبرى لأن فيها كلام لا تجوز لغير مسلم، لا تجوز لغير مسلم، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. المسلم هو اللي له الإمام الكبرى، الخلافة أو الرئاسة أو الكلام ده كله على بلد مسلم ما ينفعش إلا مسلم، مسلم لازم، لأنه هو أصلا يحكمهم، المفترض يعني المفترض أن يحكمهم بقال الله قال الرسول خلاص، وغير ذلك بيت المال كل حاجة، الأمور الحساسة جدا اللي يتمس الأمة زي ما بيقولوا في مقتل ينبغي أن يكون على رأسها مسلم وليس غير ذلك. حرية التدين الإسلام كفلها لهم، لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لدرجة أن سليم الأول السلطان سليم الأول سلطان العثماني المعروف كان أيامه أيام عز يعني الأمة برضه، أراد في يوم من الأيام أن يوحد الدين في مصر بالإكراه، يعني فيش حاجة اسمها نصراني ولا يهودي ولا كذا يعيش في مصر، كلهم لازم يبقوا مسلمين واللي مش عاجبه يتمشى. فشيخ الإسلام أيامها وده منصب أعلى رتبة علمية أو فقهية أو دينية كانت موجودة أيامها، منعه ونهاه ورفض، قال لا لا يجوز شرعا، واستجاب سليم الأول لشيخ الإسلام أيامه. يعني شوف هذه حرية التدين، عشان يقول لك الدولة مش عارفة الدولة دينية ايه، هذه الدين، عمرنا ما كنا لا دولة دينية ولا رهبانية ولا كهنوتية ولا حنوتية ولا الكلام ده خالص، فاللي بينا حنوتية الوقت من كتر الأموات بينا أمة حنوتية شوي إلا من رحم الله عز وجل. فده الكلام، ولذلك ما تستغربوش أن سيدنا عمر بن الخطاب في عهدات العمرية لأهل إيلياء، وخلي بالكم أهل إيلياء شو ما يطلع واحد بتفزلك النهاردة يقول لك ما فيش حاجة اسمها القدس ولا في حاجة اسمها بيت المقدس، ليه يا عمنا؟ قال لك ما فيش الكلام ده، ما فيش، ده هي دي أرض اسمها إيلية ملاش علاقة بالقدس ولا بيت المقدس، والقدس دي ولا المسجد الأقصى ده ملوش أصلا أساس، ده موجود هناك بين مكة والطائف ولا بعد الطائف بشوية حتة اسمها الجعرانة، مش عارف تجيبوا الكلام ده منين، أنا مش عارف. وعارفين الكلام ده أصلا من اللي مألفه ومن اللي كتبه؟ يهود. ويجي بعضنا بعض الذين ينتسبون إلى العلم من المسلمين ويقول لك إيه، قال يعني جاب اللي محدش جابه يعني، طب أنت جبت الكلام ده منين؟ ما هي مصادرك؟ مصادره في النهاية مقالات وكتب ألفها يهود، بل مش يهود عاديين، ده صهاينة كمان، وهو ضاع رايح ياخد الكلام وطلع على الشاشات عمال يصدع في الناس ويقول لك أنا جايب اللي محدش جابه قبل كده، حاجة مش ممكن بصراحة يعني، مش ممكن. فصحيح سيدنا عمر كتب عهدته لأهل إيلية، لكن هو أصلا كان اسمها كده ساعتها، وأول من أطلق عليها القدس أو بيت المقدس كان سيدنا مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو اللي في عهدات العمرية كتب لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، كل الكلام ده كان موجود في العهدة في العهدة العمرية، كل ده كان موجود في العهدة العمرية. فتيجي النهاردة تلاقي بعض الناس يقول لك المسلمين دول كيت وكيت ومش لا يستريحوا إلا إذا انفرضوا بالعالم وتسلطوا على الناس وأقصوا غيرهم وفعلوا وفعلوا، طبعا ده كلام غير صحيح مرة، وتاريخ الأمة يا إخوة بل والله أقول وحاضر الأمة حتى يعني يشهد على ذلك. نعم لا شوف المسألة دي عويصة شوية عايزة كلام كتير، لكن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال فأولئك هم الظالمون، وقال فأولئك هم الفاسقون. وأهل العلم قالوا من رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده أنه إيه؟ يعني قسمهم إلى ثلاث، عشان مش كلهم كفرة كفرا يخرج من الملة ونحكم عليهم بالكفر والخلود في النار، ومش كلهم يحكم عليهم بالظلمة ولا بالفسق. كل حالة لها إيه؟ لها حكمها، كل حالة لها حكمها، ماشي. فهذا الإسلام وهذا ما فعله الإسلام مع هؤلاء الذين لم يعني يصونوا المعروف، لم يصونوا المعروف. ولما نمشي في السيرة شوية هنشوف اليهود اللي النبي عليه السلام صنع أو جعل لهم هذه المعاهدة وتلك الوثيقة، هنشوف هيعملوا إيه في النبي صلى الله عليه وسلم، هيعملوا إيه في المسلمين. الصحيفة دي زي ما شفنا أصلت مبدأ المساواة، والله تعالى يقول: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. طيب ما هو عشان بعد كده محدش برضه يجي يقول لي طب فين المساواة هنا. خلي بالكم كلمة المساواة ليس المقصود بها المساواة العامة المطلقة يعني في كل حاجة. النهاردة بتلاقي ناس تطلع تحت كلمة المساواة دي تقول لك المساواة بين الرجل والمرأة، ينفع في كل حاجة؟ طب ازاي؟ ها؟ المساواة بين المسلم وغير المسلم في كل حاجة؟ ما في حاجات ما ينفعش اسوي بيها لانه ما ينفعش هو يعملها، في حاجات ما ينفعش انا اعملها، خلاص. فالمساواة العامة دي بين الناس جميعا في كافة امور الحياة كما ينادي بعض المخدوعين في زماننا، دي مستحيلة، مش ممكن. بين البشر في اختلافات مواهب في القدرات، في تفاوت في الدرجات، وهذا غاية من غايات الخلق اصلا، يعني ان يبقى في كده وفي كده، في غني وفي فقير، في صحيح وفي سقيم، في عاقل وفي مجنون، في رجل وفي امرأة، في كبير وفي صغير. الامور عمرها ابدا ما تتخذ قضية. لكن الاسلام تكلم عن المساواة اللي هي ايه؟ المساواة بمعنى الحقيقي بقى الشرعي، المعنى الشرع الحقيقي، المساواة التي تعطي الحقوق بلا تمييز ولا عنصرية، يعني تعطي لكل ذي حق ايه؟ سمعوني كده، تعطي لكل ذي حق. طب من اللي اقر ده حقك ولا مش حقك؟ الذي خلقك عز وجل. الا يعلم من خلق؟ هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. والا فلماذا ارسل الله الرسل ولماذا انزل الكتب؟ وكان ممكن جدا ان الرسول اي رسول يخرج على الناس برساله بس يقول وحدوا الله بس، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، يعني ملهاش لازمه بقى الشرائع والمعاملات والحقوق والواجبات والكلام ده كله، ما كانلوش لازمه يعني. فالحاجات دي كلها تندرج تحت ايه؟ تحت قضيه المساواه الشرعيه اللي هي تعطي لكل ذي حق حقه، لا تمييز ولا محسوبيه ولا عنصريه. هي دي المساواه اللي الناس ممكن فعلا بسببها يعيشوا حياه كريمه وحياه عادله، مساواة لا تخضع للون ولا لأصل ولا لجنس ولا لثروة ولا لجاه. هي دي المساواة اللي المسلمين يتعلموها ولازم يعلموها العالم كله. إنما نسيب الأصول دي والحقوق دي ونمشي يتكلموا في الخيابة، يقول لك أصل الراجل لازم يبقى المرأة كل حاجة، وأصل مش عارف تورث معرفش إيه هو إيه، كلام حكايات وتلبيسات على الناس ليل ونهار للأسف الشديد. عايز أختم بسؤال: أكان اليهود صادقين في موافقتهم على هذا العهد؟ انا سمع الرئيس الفلسطيني من كام يوم في خطاب مش عارف احتفال ايه كده عندهم هناك، وبعدين بيقول يعني كل المعاهدات والتعاقدات اللي تعاقدنا عليها معاهم من سنة 93 كلها فركش، يعني جم في الفترة الاخيرة دي مش عارف المؤتمر ايه كده برا وقالوا لا نعترف باي تعاقد او تعاهد عملناه معاكم من سنة 93. يعني بالعربي كده ما فيش اي تعهدات، لان اللي كان قبل 93 كان اصلا محي ب 93 ايام مش عارف مؤتمر مش عارف مدريد ولا مؤتمر ايه ولا جنيف ولا عرفش ايه خلاص. فانا استغربت ان الراجل مستغرب، يعني قلت مستغرب انت مستغرب يا سبحان الله، ده الاصل فيهم كما وصفهم من خلقهم عز وجل، صح ولا لا؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قسي. اليهود نقاض العهود، ده نقضوا عهدهم مع الانبياء والمرسلين، مع الكليم موسى وغيره وغيره من الانبياء والمرسلين، وسينقضون عهدهم كما سنعلم بعد ذلك مع رسول الله. كل المعاهدة دي هيمسحوها باستيكة كده اليهود، وكأنهم يجلسون للتعاقد ونيتهم وبطونهم من الداخل. خلي بالك يعني، وذلك السؤال، هل كانوا صادقين في موافقتهم على هذا العهد اللي النبي عليه السلام الميثاق اللي وقعوا عليه، ام انهم راحوا يترقبون اي فرصة للتحلل من هذا العهد تحقيقا لمطامعهم؟ هل ارتاح اليهود يوما لفكرة توحيد العرب تحت راية واحدة؟ ابدا، وعمرهم ما هيوافقوا على حاجة زي كده، ولا هيسمحوا لها ان هي تتعمل الا لو ان المسلمين فعلا اخذوا هذه الامور مأخذ الجدية والعزم، ونفوا من بينهم كل مظاهر العنصرية ومظاهر الحزبية ومظاهر العصبية، وعادوا مرة اخرى امة واحدة. ساعتها اليهود بمزاجهم والله غصب عنهم ستتوحد الامة. لكن طول ما الامة مفككة كده، اياك تظن ان اي حاجة تسمعها، والله لو كانت يعني حاجة كده تخض يعني، كله في الفاضي وفي مش هيحصل ولن يسمحوا. حياتهم مبنية على فرق تسد، صحيح، احسنت. فده اللي هنشوفه ان شاء الله في اللقاءات باذن الله القادمة. هنشوف بداية المسيرة بقى، وبداية السرايا والغزوات، ومسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة مع اصحابه من المهاجرين والانصار، وموقف يهود بعدها، وكيف، هل حفظوا فعلا على هذا العهد ام انهم يعني نقضوه، ومتى نقضوه، وكيف نقضوه، وكيف واجههم رسول الله عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين قتلوا الانبياء وشوهوا صور المرسلين، هؤلاء الذين زعموا انهم شعب الله المختار وان العالم تحت اقدامهم ولا يستحق العيش بدونهم، هؤلاء الذين خططوا في الماضي وفي الحاضر لتفكيك هذه الأمة وتفريق شملها وتمزيق صفها، هؤلاء الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا بالمسلمين فسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال واحتلوا الأراضي وغير ذلك من الأمور الكثيرة الشنيعة التي قام بها هؤلاء اليهود وهؤلاء الصهاينة اللئام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى الإسلام ربا جميلا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع شملهم وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبنبه يا إخوة أن درسنا إن شاء الله يعني اسمحوا لي يعني هنتوقف عنه مدة شهر تقريبا لأني على سفر، وبعد العودة أتابع كده مع الإخوة هنا سنعلن عن بداية تكملة المسيرة إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خير.